بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزاهة الشيطان. أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وينقادوا لأوامره وينتهوا عن نواهيه ويعدوا العدة للقائه. لهذا خلقوا وبهذا أمروا وبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يخلقهم ليرزقوه أو يعينوه، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبهم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي معطلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا، بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد ربه، ليطيع أمره، لينتهي عن نهيه، ليعد العدة للقائه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يخاطب الكفرة وينكر عليهم ذلك. أفحسبتم يعني ظننتم أنكم خلقتم عبثا، يعني سدى، لا حاجة بكم، لا حاجة إلى إيجادكم ولا موجب لإيجادكم، بل خلقتم لأمر عظيم، خلقتم لتعبدوا ربكم وتعظموه وتعرفوه وتنقادوا لشرعه وتسارعوا إلى مرضيه وتبتعدوا عن مناهيه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات باطلا، بل خلق الجميع لأمر عظيم يعرف الله ويعبد ويعظم سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملكها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهو أنزل لإخراج الناس من الظلمات، لتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير، لم ينزل سدى، بل لتعليم الناس وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وبيان حق الله عليهم. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ختم الله الرسل بأفضلهم وإيمانهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله رسولا إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. فقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا محمد الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس عامة، يعني جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. فالرسول بعث إليهم ليبلغهم أمر الله ونهيه، ليبلغهم شريعته. قال تعالى: ووحي إلي هذا القرآن، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يتدبر هذا الكتاب العظيم وأن يتعقله حتى يعرف أوامر الله ونواهيه، حتى يعرف الأعمال التي يرضاها سبحانه فيعمل بها، وحتى يعرف الأعمال التي نهى عنها ويغضب منها فيجتنبها ويحذرها. لهذا أنزل الكتاب، لتعليمك، توجيهك إلى الخير، لإرشادك، لبيان حق الله عليك. وهو بحمد الله واضح بالبراءة الواضحة، قد فصل الله فيه القول تفصيلا سبحانه وتعالى، وبين حقه بيانا شافيا كافيا. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم جاء ببيان هذا الكتاب العظيم والدلالة وبيان ما دل عليه، مع ما أرحاه الله عليه بيان الأحكام الأخرى، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أنزل الوحي الثاني وهو السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت كتابا ومثله معه، يعني السنة. فالواجب على جميع الثقلين أن يوحد الله وأن يخصه بالعبادة وأن يطيع أوامره وينتهي نواهيه، مما جاء في الكتاب الكريم أو جاء في سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يعظموه وأن ينقادوا لشرعه، لأنهم لهذا خلقوا وبهذا أمروا، والواجب عليهم التواصي بذلك والتناصح بذلك والتعاون على البر والتقوى بذلك، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالواجب على جميع المكلفين رجالا ونساء أن ينصحوا لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ولكتابه بتحكيمه والإيمان به وتدبر معانيه والعمل بذلك، والنصيحة لرسوله بتصديقه والإيمان به واتباع ما جاء به، والنصيحة لأئمة المسلمين بالدعوة لهم بالدعاء لهم وإعانتهم على الخير ونصيحتهم كل هذا من النصيحة لأئمة المسلمين، أن تدعو لهم بظهر الغيب بالتوفيق والهداية، وأن تعينهم على الخير، وأن تسمع وتقضي لهم في المعروف، كل هذا من النصيحة لهم. وإلى النصيحة لعامة المسلمين توجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة لله ولعباده ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه، وللرسول باتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص واتباع والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذان الشهادات هما أصل الدين، هما أساس الملة، أن تشهد عن علم ويقين أن الله سبحانه هو الإله الحق، هو المعبود بالحق، وما سواه باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل معبود سواه باطل، سواء كان من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك، كله باطل. والمعبود بالحق والله وحده. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا يشمل جميع الثقلين الجن والإنس، كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لشرعه وأن يعظموا أمره ونهيه وأن يحذروا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الإيمان بأن محمد رسول الله، وأن الله أرسله إلى الناس عامة وجعله خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام، هو خاتم. فالواجب على الجن والإنس والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والعرب والعجم، الواجب على الجميع اتباع هذا النبي والانقياد لشرعه مع توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك آمة الله الواجب العناية بهذا الأمر والتفقه في الدين والتبصر حتى تؤدي ما وجب الله على بصيره، وحتى تنتهي عما حرم الله على بصيره. فأهم ذلك كما تقدم أن تشهد أنه لا إله إلا الله، هذا أصل الأصول، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تؤمن وتعتقد أن جميع المعبودات في الدنيا كلها باطلة، والمعبود الحق والله وحده سبحانه وتعالى، وليسحق يعبد ويدعى ويستغفر ويدرى إلى غير ذلك. وعليك أن تؤمن بأنه سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش، فوق جميع العالم، فوق جميع العالم، ترفع الأيدي إليه ويدعى من فوق سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو سبحانه في العلو فوق السماء السابعة، وعلمه في كل مكان، يعلم أحوالنا ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. فالواجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه، والواجب أيضا محبة أنبياء رسله ومحبة المؤمنين به من الرجال والنساء. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق أمر الإيمان، بل أوثق أمر الإيمان. وبعد هذا الأصل الأصيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل الأعظم به يدخل العبد في دين الله إذا حقق ذلك دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن صدق وعن إيمان، لا عن رياء ولا عن سمعة، ولكن عن صدق يكون بهذا قد دخل في الإسلام. فعليه بعد ذلك أن يصلي كما أمر الله، وأن يزكي كما أمر الله، وأن يصوم كما أمر الله، وأن يحج كما أمر الله، وهكذا بقية الأوامر. وأعظم الأوامر بعد الشهادتين الصلاة، هذا أعظم الفرائض، الصلوات الخمس هي أعظم فريضة بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، يجب المحافظة عليها، يجب المحافظة عليها والتواصي بذلك لأنها عمود الإسلام. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان، أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين الصلاة. وقد أكثر الله من شهر كتاب العظيم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أنواع حاجة كثيرة في شأن الصلاة وتعظيمها. يقول عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول عز وجل: إن الإنسان لخلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم حافظون أولئك في جنات مكرمون. فالواجب عليك عبد الله العناية بالصلاة والحرص على أدائها في الجماعة لأنها عمود الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فيجب عليك أن تعنى بها وأن تحافظ عليها. ومن صفات المنافقين التخلف عنها والتساهل بها، فاحذر أن تشابههم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم وشأنها كبير، فيجب على كل مؤمن مؤمنة العناية بها والمحافظة عليها وأداؤها في الوقت. الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في بيتها، عن إيمان وصدق وإخلاص وعن مواظبة ومحافظة. وكثير من الناس يتشبه في أهل الدفاع في الكسل عن الصلاة والتثاقل عنها، وربما تأخر حتى يؤديها في البيت، وربما تركها بكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من صفات أهل النفاق. فالصلاة عمود الإسلام وركن أعظم بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لباسه وأضياعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وخسر. وكان عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لباس وها أضيعه. والصلاة هي أهم شيء بين الشهادتين. الواجب على كل مسلم وكل مسلمة العناية بها والمحافظة عليها وتعظيم شأنها، وهكذا يجب على صاحب البيت أن يعتني بها مع أولاده، مع زوجته، مع خدمه، مع أيتامه. على صاحب البيت أن يعنى بذلك حتى يوجه أبناءه ومن لديه إلى الصلاة. ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، فإن التساهل به يجر إلى الترك، والترك ما تقدم كفر أكبر، في أصح قول العلماء كفر أكبر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. فيقول سبحانه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فأكبر. الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر، وأن تجتهد مع أهلك في من تحت أيديك، من أيتام، من أولاد، من أخوات، من إخوة إلى غير ذلك، حتى يستقيموا على أداء الصلاة والمحافظة عليها في جماعة الرجال والنساء في البيت. والذي يتساهل بها يجره ذلك إلى تركها وإلى الكفر بالله عز وجل. الواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا في المساجد. الجماعة من أهم فرائضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة إلا من عذر. إلا من عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لسائل كفيف: قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد؟ قل له: أجب، يعني التمس من يقود عليك الصلاة في الجماعة. ومعلوم أن الإنسان متى تهاون بها يره التساهل إلى كل شيء، لأن هذا العمود العظيم إذا حصل التفيض فيه فالتفيض في غيره من باب أولى. والله جل وعلا رقيب على عباده، سميع لأقوالهم، عليم ما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم الرائب في دينه والحريص على سلامة دينه من غيره، يعلم السر والأخفى. فاحذر أن تسر سريرة تغضب الله عليك. واحذر أيضا جلساء السوء، فإن بعض الناس قد يجره جلس السوء إلى الترك. المؤمن ينتقي للجلساء، يحرص على الجلساء، يختار الجلساء الطيبين، يحذر جلساء السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل الرزق، إما أن يهديك وإما أن ترتع منه وإما أن تجد ريحا طيبا. ومثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فجبر أحدكم أن يخادم. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عبد الله بن شيخ القيظ رضي الله عنه التابعي الجليل: كان أصحاب النساء لا يرى شيئا تتركه إلا الصلاة، لعظم شأنه لكونه عمد الإسلام. وقد تحرى وقد نبه النبي وحذر قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة، ولو يعلمون ما فيه ما لأتوا وما رحم. الصلاة أمرها عظيم، ولا سيما أداؤها بالجماعة، فإن هذا أهل الجماعة من أسباب صلاح القلوب وصلاح المجتمع، والتفريط فيها في الجماعة مشابهة لأعداء الله ووسيلة إلى تركها بكل منه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في ولاة الله، وأن يحذر سبها بأعداء الله المنافقين. وإذا تركها وجب على ولي الأمر كتابته، فإن تاب وإلا قتل كافرا. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانهم في الدين. فمن لم يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله، بل يحاكم حتى يتوب إلى الله ويقتل. ومعلوم أن الرجل إذا تساهل في هذا الأمر جره التساهل إلى ترك الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، كما أن الطاعات سبب للاستقامة، كل ما فعل طاعة فهو سبب للاستقامة على الطاعات الأخرى، فالخير يجره بعضا والشر يجره بعضا، يجر بعضه بعضا. ومن تهاون بالصلاة ولم يرفع بها رأسا أو تهاون بجماعة جره ذلك إلى ما هو أكبر. ولكن بالمحاسبة للنفس والمجاهدة لها والإخلاص لله والصدق يعين الله العبد ويوفقه حتى يؤديها كما أمر الله، وحتى يؤديها مع إخوانه كما أمر الله، وحتى ينصح فيها. وهكذا بقية الأعمال، من كمال الإيمان وكمال النصح أن يؤديها لله خالصة كاملة من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، حتى يكمل إيمانه، حتى يعتني بأسباب النجاة مع الحذر من جميع المعاصي، فإن هذا الزهد وسبب الكفر. فتساهل المعاصي وسيلة إلى الكفر بالله عز وجل، فيجب الحذر من المعاصي كلها والتباعد منها دقيقها وجريها. ومن ذلك البخل بالزكاة أو التساهل بشيء منها بخلا، هذا من أعظم الجرائم. أو إفطار يوم رمضان بغير عذر، أو تأخير الحج مع الاستطاعة، كل هذا من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسارعوا في الخيرات وأن يسابقوا إلى الطاعات وأن يلزموا الحق. قال تعالى عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم يشركون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، وأن نحذر الصلاة في الجماعة، وأن نحذر محارم الله كلها، نعتني الصلاة ونحفظ ونحافظ عليها. هكذا الزكاة، من عنده مال يعتني بالزكاة ويخرجها لأنها ركن الإسلام. هكذا صوم رمضان يعتني به لأنه ركن رابع من أركان الإسلام. هكذا الحج مع الاستطاعة، كل هذا يجب على المكلف والمكلفة العناية به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. هذه الأركان العظيمة يجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بها والمحافظة عليها. الشهادتين بالإخلاص لله والتعظيم لله والعناية بحق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، مع العناية بكل ما أمر الله به، ومع العناية بترك كل ما نهى الله عنه. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة. لعبه حرص هجره الحرص على تنفيذ أوامر الله وتمويل نواهيه، لا يتساهل لطمع أو لصفة أحد، محبة الله وطاعته فوق جميع الناس. وإذا كان مع جماعة رأى منهم تساهل أنكر عليهم ونصحهم وحثهم على الخير حتى يكون سببا لهدايتهم، ولو كانوا كبارا، ولو كانوا ممن قد لا يستجيب لك، لا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، أنكر المنكر وأمر بالمعروف واجتهد في ذلك، والتوفيق بيد الله عز وجل. إنما عليك البلاغ كما قال الحق نبيه: إنما عليك البلاغ وعلي الحساب. فالمؤمن عليه البلاغ، عليه إنكار المنكر، عليه الدعوة إلى الخير، عليه الصبر على ذلك، والله هو الموفق، هو الهادي جل وعلا. وقد كان صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المصلين أن يصلوا بيوتهم، وقال لقد هممت وأنا أمر بصادقهم، ثم آمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال وأنفذ من خطط إلى قوم لا يشهدون الصلاة يحرق عليهم بيوتهم. ولعله ترك ذلك لأن النار لا يعذب بها إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المجال: لولا ما في البيوت، يروى عنه أنه قال: لولا ما في البيوت لأني سوى ذرية لحرقت عليه. وهذا يدل على عظم الشأن، وأن التخلف عنها والتساهل بها وأداءها في البيت من أعظم المنكرات، كما يفعله بعض الناس في صلاة الفجر، وربما في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، كل هذا من خصال النفاق. يجب الحذر، يجب التواصي بهذا الأمر، أن تركز الساعة على وقت مناسب حتى تصلي الفجر، وأن لا تسهر، يجب الحذر من السهر، فإن السهر يجر إلى إضاعة صلاة الفجر. وإذا جئت من العمل قرب العصر فاستقر بما يعينك على أدائها في الجماعة، واحذر ما يسألك عن ذلك. وهكذا العشاء، احذر السمر الذي يسألك عنها مع زيد وعمر، بل متى سمعت المنادي بعد العشاء، واحذر التشاؤم عنها به السواليف مع فلان وفلان. فهي عمود الإسلام، وهي ثاني أركان هي الفريضة بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين الكافر والمسلم، عمل ظاهر يعرفه كل أحد، يتميز به المسلمون عن غيرهم. والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه حريص على تفريط الإنسان عن هذا الواجب العظيم وإشغاله، ولكن يجب أن يعصى عدو الله، ويجب أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة، ويجب عليك أن تقوم على من تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يجب أن تعتني بأهلك، الأولاد وزوجة وإخوة وأخوات وخدم، يجب أن تعنى بها الأرض حتى يصلوا جميعا، حتى ينقادوا للحق، حتى لا يكونوا أسوة سوء لغيرهم، يجب أن يكونوا قدوة في الخير. وبهذا تنكد قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فأنت مسؤول عن أهل بيتك، عن زوجك، أولادك، خدمك، أيتامك، أنت مسؤول عن ما لديك، هل أدى حق الله؟ هل قام بواجب الله؟ وأهم ذلك الصلاة على شهادتك. وإذا تساهل المسلم بالصلاة جره ذلك إلى التساهل بغيرها، والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم: وإنما يحشر من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي بن خلف، لأنه انشغله عنها الملك والإمارة أشبه فرعون، ويحشر مع فرعون يوم القيامة إلى النار. وانشغله عنها الوزارة والوظيفة شابه هامان وزيرة في الأرض، ويحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن شغله عنها المال والشهوات شابه قارون الذي ختم الله به بمال الأرض وداره، والعياذ بالله. وإن سئل عنها بالتجارة شابها تبين خلف تاجر أهل مكر الذي قتل يوم واحد من النار. فالواجب الحذر من مشابهة أعداء الله، والحذر من مشابهات الرسالة الذين يؤدونها في البيت، وأن تحافظ عليها مع الجماعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تقوم على من تحت يده من أهل وأولاد وغير ذلك حتى يستقيم عليها. بخلاف أهل النفاق فإنهم لا يبالون لأنهم إنما يريدون حظ العاجلة، فلهذا إن خافوا من ما يضرهم في دنياهم شارعوا، وإن أمنوا تخلفوا، فليس له ضرابة إلا في الدنيا. أما أنت عبد الله، أما المؤمن فلا، ينصح لله والعبادة أينما كان، ويحافظ على أمر الله أينما كان، ويسارع إلى مرضيه أينما كان. والصلاة أهم الأمور وأعظمها بعد الشياطين، فالواجب عليك بها وأداؤها في الجماعة بصدق وإخلاص وعناية، والحذر من متابعة الهوى والشيطان، الهوى يخذ صاحبه إلى النار، والشيطان عدو مبين، وجلساء السوء كذلك أعداء في الحقيقة، كل من ثبتك عن الخير هو عدو لك في المعنى، ولا يطول عليك الأمل ولا تكون شاب إن شاء الله إذا كبرت وحافظ، ومن لك بهذا؟ هل عندك من الله عهد مثل تعيش؟ ومن يؤمن به لعل الأجل ينزل وادا أو بعد غد، كم من شاب الناس؟ فالواجب الحذر من هج الأمان وهذا الغرور، ويكون عبد الله الصالح المواظب، وإن كنت ابن خلف الأسرة، وإن كنت أقل من ذلك سارع الخير وبادر إليه وحافظ عليه حتى تموت عليه. قال تعالى: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحل لهم، ألم يحضر الوقت أن تخشع ويكفي الله وما ناسوا الحق، ولا يكون كالذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حتى المؤمنين على أن تخشع قلوبهم في الله، وأن يبادروا، وأن لا يتشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، ألا يطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالواجب عليك عبد الله العناية، العناية وحفظ الوقت وعدم الغرور بصحتك أو مالك أو جلسائك، لا، احذر معصية الله، واحذر التفريط في طاعة الله، وإن فرط فيها فلان وفلان، وإن فرط فيها أبوك أو أخوك أو جارك، لا تكن مثله، اغتب بالأحياء واحذر الاقتداء بالمتخلفين الأشرار، لن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولا أب ولا غيره، إنما ينفعك الذي قدمته لله. تواضل على الصلاة في الجماعة، وحافظ على كل أوامر الله، وانتهي عن كل ما نهى الله عنه، صدق بإخلاص ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، بل لو أنت صادق ترجو ثواب الله وتخشى عقابه أبدا أبدا حتى تلقى الموت ليلا ونهارا في جميع الأحيان، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وعدة للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم والغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا. الواجب المسابقة إلى كل خير، والاستباق إلى الطاعات، والحذر من التثاقل والتقاعس والتشبه بأعداء الله، ولا يخفى ما توعد الله به المنافقين الذين رأوا في الدنيا وأضمنوا وأبطنوا الكفر بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد المسلمين، هذا جزاؤهم. أظهروا الإسلام طمعا في الدنيا أو في الأمن على أنفسهم أو في كذا أو في كذا، وأضمروا الشرك بالله ومخالفة أمره، فصاروا إلى أشد العذاب يوم القيامة. احرص على أن يكون باطلك مع ظاهرك، سواء على الخير على الحق والهدى، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وتعلم أنك مسؤول أمام الله. فاحذر الكسل والتساهل، أو التأسي بأهل الكسل واتخاذهم أصحابا وأصدقاء، فإنهم يجرونك إلى أعمالهم الرديئة، فإياك والكسالى، وإياك وأصحاب المعاصي، إياك وأن تتخذهم أصحابا. فاحرص على صحبة الأخيار الطيبين المحافظين على الصلاة المستقيم على دين الله، واحذر صحبة من يصدك عن الخير أو يثبتك عن الخير. وهكذا الزوجة، هكذا الأم، هكذا البنت الكبيرة مع أخواتها، هكذا الخالة، كل أهل البيت يجب التعاون بينهم على الخير، على الأم وعلى غيرها. يجب التعاون مع صاحب البيت على طاعة الله ورسوله، على عناية بالأولاد، توجيههم إلى الخير وإلزامهم بالحق من الرجل والزوجة وأمه وغيرهم. يجب على البيت أن يتعاون في الخير. وهكذا يجب على العميل رئيس الشركة مدير المدرسة إلى غيره، كل مسؤول يجب أن يعتني بمن تحت يده، يجب أن يكون معتنيا بمن تحت يده حتى يؤدوا ما أوجب الله، حتى يحذروا ما حرم الله. مدير المدرسة والمدرسين، صاحب الشركة وما عنده من العمال، العميل شيخ القبيلة، يجب أن يحرصوا، لهم الكلمة ولهم الطاعة في من تحت أيديهم، يجب أن يستعينوا بالله وأن يلزموا من تحت أيديهم بأداء الواجب، وأن يصلوا في الجماعة، وأن لا يستهلوا في هذا الأمر، والمرأة تصلي في البيت لكن تصلي في الوقت، لا تستهل حتى يأخذ الوقت، صلي في الوقت بخشوع وطمأنينة. وهكذا العام صلي مع الناس، ولدك أخوك عمك صلي مع المسلمين، وهكذا المرأة مع بناتها أخواتها وغيرهم تتقي الله حتى يؤدوا الصلاة على وجه المرضي في أوقاتها. والله المسؤول عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياهم فقه في دينه، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق، وإلينا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. نعم. نستغفر الله.
نعم. أيها الإخوة الأخلاء كثيرة، ولعلنا
المتعلق بالمحاضرة والذي يفيد العامة وطلبة العلم. السؤال الأول يقول: ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته؟ أفتونا مأجورين.
تارك الصلاة على الصحيح يكفر مرتد عن الإسلام في أصح قوله العلماء. وماله لبيت المال، هذا هو الصحيح. على بعض أهل العلم لا يكفر لكن يكون عنده معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإنما يجعل وجوبها. أما إذا قال إنها لا تجب صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإذا بجحد وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، هكذا رواه مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها فسلا غير جحود كافر في أصح قضايا العلماء، لا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون بل لبيت المال. أما إذا جحد وجوبها قال الصلاة ما تجب، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع العلم إذا جحد وجوبها، نسأل الله. نعم.
إذا مات هل يصلى عليه؟
نعم.
إذا مات تارك الصلاة؟
لا يصلى عليه، يدفن بدون صلاة، نسأل الله العافية، لأنه كافر وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره يرون عاصي يؤثر ويصلى عليه، عند بعض أهل العلم لأنه يرونه إذا ما جحد الوجود يسمى عاصي، أتى كبيرة عظيمة فيغسل ويصلى عليه مراعاة لمن قال بعدم كفره. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ: إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما إذا استمرت العلاقة في هذه الحالة؟ يقول: إذا كانت المرأة تطلق من زوجها إذا ترك الصلاة ولا يجوز أن تبقى معه، فما هو نوع العلاقة بينهما؟ هل يعتبر زنا مثلا؟
العلاقة بينهما المنع، لكن لجل الشبهة وعدم التفريق بينهما لا يعتبر زنا، لجل الشبهة، لأن بعض أهل العلم يقولون لا يكفر ولكنه أتى معصية عظيمة ومنكرا عظيما ولكن لا يكفر بل يقتل، يقتل عاصيا، يقتل بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أن من لم يؤدي الصلاة يقتل، يقول صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، دل على من لا يصلي يقتل، لكن يقتل مسلما لا كافرا، يرثه المسلمون من أولاده وغيرهم عند أكثر أهل العلم إذا كان يجحد وجوبه. وعند القول وعلى القول الثاني لبعض أهل العلم والذي ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وظاهر الأدلة أنه لا يرث المسلمون ولا في كل بيت المال، وأنه لا يستحق أن يغسل ولا يصلى عليه، بيانا لعظم جريمته، ومن صلى عليه وغسله ودفنه مع المسلمين فهو لقوة الخلاف، لأنه لم يجعل وجوبه وإنما تساهل وتكاسل فتركها، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أنه يغسل ويصلى عليه إذا كان معروفا أنه لم يجحد وجوبه وإنما حمله الكسل، نسأل الله العافية. هذا يعلم أن أمر خطير جدير بالعناية، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة يا سماحة الشيخ، تسأل عن كيف يتوافق تكفير أو كيف نجمع بين تكفير تارك الصلاة مع حديث الشفاعة عندما يجادل المؤمنون ربهم ويخرجون إخوانهم الذين كانوا يصلون وبعدها يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهؤلاء الذين أخرجهم الله من النار أليسوا لا يصلون بحكم أن الذين يصلون أخرجهم المؤمنون كما نص بداية الحديث الذي خرجه النسائي وابن ماجه وفقكم الله؟
مهما تقدم أنه الحكم بهم إذا قيل بكفره ما بقى عندهم إيمان، إذا قيل بكفره الكافر ما يبقى عنده إيمان فيخلى في النار، وإذا قيل إن تارك الصلاة كما قاله جمع من أهل العلم أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبها لم يبقى عنده إيمان، كما أنه إذا سب الله أو سب رسوله أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة ما بقى عنده إيمان، ما يبقى عنده خير قط بل يخلد في النار، جميع الكفار يخلدون في النار كما قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: لحقهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن العاصي هو الذي يخرج من النار بعدما يطهر بعدما يعذب العذاب الذي كتبه الله عليه يخرج من النار، لأن أثر المعصية زال بالعذاب بالتطهير، فإذا دخل النار بأن لكونه دخل بالزكاة بكونه لم يصم رمضان، بكونه زنى، بكونه عقل لوالديه، بكونه يعمل بالربا، لا دخل النار بهذا يعذب فيها ما شاء الله. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار من الجنة بتوحيده الذي عنده، لكنه موحد ليس بكافر، ليس بكافر. وإذا قلنا كما قال جمع العلم إن كائن تارك الصلاة وإن من حدث كافر، معناه أن كفره لن يبقي خيرا بل حبط كل شيء، ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يمنه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيلقى الله فلا خير عنده فيسعي قبوله في النار. كما أن من سب الله أو سب الرسول أو استهزاء بالدين أو استهان بالمصحف أو قال إن الصلاة لا تجب أو إن الصيام لا يجب أو إن الزنا حلال أو إن السرقة حلال يكون كافرا يخلد في النار نسأل الله، ما يبقى مع شيء، تذهب أعماله أخرى كلها باطل نسأل الله العافية. يعني.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول سماحة الشيخ، ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة؟
عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وعقيدة يزيد وينقص، وعند المرجئة قوله باللسان وإقراره بالقلب ليس بعمل، ليس عمل. وعندهم الصلاة لا تسمى إيمان، ولا يسمى الزكاة إيمان، ولا يسمى الصيام إيمان، ولكنه طاعة لله، طاعة لله ورسوله، ولا يكفر من تركه. ولهذا قيل لهم مرجئة لأن أرجوا الأعمال أخروها عن الدين، جعلوها مجرد طاعات لكن لا تسمى إيمان. وهذا قول باطل غلط كبير، لأن الله سمها إيمان. الواجب إنكار هذا القول. قال جل وعلا في المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن النار معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون كل هذا جعله إيمان. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة طريق كبير. فالأمان بلا الإيمان، فالمرجئة أخطأوا وظلوا في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة.
نعم لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الجوار التامة والصلاة القائمات محمد وسيلة
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ أسئلة كثيرة عن كيفية التعامل مع الأبناء أو الوالدين أو الجيران إذا كانوا تاركين للصلاة.
يجب الإنكار عليهم وتعليمهم ونصيحتهم توجيههم إلى الخير لأن الله يهديهم بأسبابه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر. وأخبر سبحانه عن كفار بني إسرائيل أنهم لما ضيعوا هذا الواجب لعنوا. قال تعالى لعن الكفار من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما أصروا وكانوا يعتنون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبس ما كانوا يفعلون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بعده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عنه ولا تأخذن على يد سبيله ولا تأصرنه على الحق أصلا أو لا يضربن الله بقلوبكم أعمال ثم يعنكم كما العنى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلبه وذلك أضعف مع أبيه ومع أخيه ومع غيره كل على حسب الحال. إذا كان يستطيع مع أخيه أو ولده أنكر باللسان وبالفعل ومع أبيه باللسان. الله قال في الكافرين والصاحب من الدنيا معروفا ينكر عليه يا أبي يا أبتي كذا اتق الله عاقب الله هذه عمود الإسلام هذا كذا يبين له بالأدلة ويستعين بإخوانه الطيبين على أبيه من أخوال وأعمام وجيران حتى يعانوا على دعوته وتوجيهها الخير. وهكذا مع الأخ وهكذا مع الأم وهكذا مع الخال وهكذا مع غيرهم. والأولاد اللي عندك تقوم عليهم ولو بالتأديب، لأن الصلاة أمرها عظيم، فالذي يتخلف عنها يجب أن يقام عليه حتى يوديها في الجماعة. لكن الوالد بالتي أحسن، الأب والأجل له بالتي أحسن، والوالد بالتي أحسن. قال الله في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا يتبعها في الباطل ولكن يجتهد في هدايتهما وتوجيههما إلى الخير. وإذا قدر أنهما دعواه إلى باطل لم يجبهما، بل يجتهد في هدايتهما وصلاحهما وقبولهما الحق، ولكن لا يطيعهما في معصية الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ: عندما علمت أن سماحتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا. حضرت أو قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي.
عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح أما مضى، وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات. ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسره بعضها يعني هو أدي في جهنم، نسأل الله العافية. خبيث طعمه بعيد قالوا خبيث طعمه، نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك ويحذر أسباب غضب الله. وأنت مخلوق العبادة في الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين. فإياك وجهات الأسفل، وإياك نفسك الأمارة بالسوء، واحذر ذلك وبادر إلى الصلاة في الجماعة ومحاولة الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف فمن تاب غفر الله له ما سلف.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، كما تعلمون ما رزقنا الله عز وجل من الأمطار في هذه السنة ونحمد الله على ذلك، يقول: في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات، في هذه الأيام يكثر اتجاه الشباب إلى المخيمات وترك بعض الواجبات إلى المخيمات.
مخيمات؟
نعم.
نعم.
في البراري وترك بعض الواجبات طول الليل، فهل من توجيه من سماحتكم حيال ذلك الموضوع؟ والله يحفظكم.
نعم، يجب على المؤمن أن يحذر السهر وإن ضاعت الصلاة سواء في البلد أو في المخيمات الظاهرية، في استراحات أو في البر، يجب أن يحافظ الصلاة أينما كان. فالصلاة عمود الإسلام، يجب المحافظة عليها أينما كان. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحافظ عليها وعلى كل ما أوجب الله أينما كنت، سواء كنت في الصحراء أو في البلد، مريضا أم صحيحا، يجب أن تحافظ على ما أوجب الله عليه وأن تحذر ما حرم الله عليه، وأن تحذر جلساء السوء وقرناء السوء، فإنهم يجرون لك الهلاك، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها من أجل حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فماذا عليه؟
ما حكم
تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟
حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو من أسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر، يجب أن يبادر بدار التوبة منه. ولا سمعتم من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك تقصان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يسده ويلهيه عن ترك فعلها في الجماعة سواء مباريات ولا مباريات. يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أو سائلة تقول: سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تصلي صلاة الفرض وفي أثناء صلاتها سمعت طفلها يصيح صياح المستغيث حيث سقط الطفل من مكان مرتفع أو أصابه مثلا أو أصابه شيء يحتاج إلى نجزته، فهل هذه المرأة عليها يجوز لها أن تقطع صلاتها أم تواصل صلاتها بشكل سريع ثم تنجدها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
إذا وجد أمر مهم يخشى خطره وجب قطع الصلاة، لأن الصلاة تعاد والحادث قد يفوت. فإذا سقط إنسان في حفرة أو في غير أو سمع صراخا من الصبي غريبا يخشى منه خطر تقطع الصلاة تذهب تشوف القضية وش حتى تخلص وتنقذه. وهكذا لو كان إنسان يصلي وأمامه كفيف أمامه حفرة أو بئر أو شيء يضره يقطع الصلاة حتى يخلص ثم يعود إلى صلاته من أولها، فإن الصلاة تعاد والخطر ما يكون بدرب إن شاء الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: سماحة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله. سؤاله يقول: يصلي بجواري أحيانا رجل يأكل الثوم وآخر يتجشى أن يخرج الهواء من بطنه أثناء الصلاة، هل يجوز أن أضع شماغي على فمي وذلك لقبح الرائحة التي تخرج منه؟ وهل يجوز قطع الصلاة إذا استمر منه ذلك إلى آخر الصلاة وأذهب إلى الناحية الأخرى؟ أفتونا مأجورين.
من أكل ثم غسل ليس له أن يحضر الصلاة، لا يجوز له. الرسول أمر بإخراجه من المسجد وقال: من أكل ثم غسل فليعتزل ما ولكن مسجدنا ويقعد في بيته، لأنه يضر الناس ويشغل الناس، فلا يجوز له الحضور. وإذا وجد أنكر عليه إلى غادر المسجد، اذهب إلى بيته واتق الله، لا يؤذي المصلين. بل كان الذي يأمر بإخراجه من المسجد عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الملائكة تتأذى ثم يتأذى من ضمن المسجد حتى المسجد يكون خالي ما له يدخله، فكيف يرفض الجماعة؟ فإذا كان بجواره فلم تستطع التخلص منه فلا معنى من التصبر حتى يخلصك الله، ولا مانع من سد الأنف بشيء لعلك تسلم من شره حتى تخلص منه. وإذا تيسر الخلاص منه بأن تقول له: اذهب انصرف لا صلي مع الناس، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يضرك ولا يضر غيرك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إني امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي؟ سائلة تقول: أنا امرأة مصابة بتلبس الجن، وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة، فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليه أن يعافيك من ذلك، وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين، فهذا من أسباب خروجه. آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأين على نفسك، تنفثين على نفسك بيديك، تمسحين على رأسك ووجهك وصدرك. وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو أو زوجك كل هذا طيب، مع أن الإسلام يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعد تكرار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمره شيء حتى يرتفع منزله ذلك. وشكا إليه رجل قال: يا رسول الله ما لقيت ذلك من أقرب لدغتني، قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. وأشهد من يصلي إلى قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استماع الشيطان عليه، فأكثري من قراءة آية الكرسي وقل هو هذا المعوذتين، وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء. وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية. وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو هذا المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات، في قل هذا المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم، كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس. نعم، صلى الله العافية.
أحسن الله إليكم. سؤال يقول: سماحة الشيخ الفاضل حفظك الله ورعاك، تمر هذه الآونة ظروف مختلفة بالأمة، تمر في هذه الآونة أو في هذا الزمان ظروف مختلفة بالأمة الإسلامية تجعل كثيرا من المسلمين في حيرة، لذا نود من سماحتكم أن توضحوا لنا ما هي الخصال التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في زمن الفتن، وجزاكم الله خيرا.
الواجب على المؤمن في زمن الفتنة أن يحذر شرها ويحذر أهلها، ويسأل الله العافية من شرها، ويلزم أهل الحق ويستقيم معه على الحق عند وجود الفتن. لما سأل حذيفة قال: يا رسول الله، جعلنا الله بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد السر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، قلت: وما دخله؟ قال: قوم يدعون يهدون عبادي هدي ويسألون غير سنتي، تعرف منه ما تنكر. فقال حذيفة: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم، دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم الا قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب العرب. قلت: وما تأمر يا رسول الله؟ ان ادركت ذلك. قال: تلزموا جماعة المسلم وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فأعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل سيرة حتى يتكلم أنت وأنت على ذلك. فالإنسان يلزم الحق، يلزم الحق، جماعة الحق عند وجود فتن في بلاده. وإذا كان في بلاد الكفار يلزم المراكز الإسلامية وإخوانه في المراكز الإسلامية، ويتعاون معهم على الخير، ويحرص على لزوم جماعة الخير ولو في أي مكان، ولو بعد، يعني يسافر إليه إذا لم يكن في بلده جماعة مسلمة، يسافر إلى أي بلاد فيها جماعة مسلمة حتى يكون معهم، حتى يستقيم معهم على الحق. فإن لم يجد لزم الحق واستقام عليه حتى الموت. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم التصوير بالكاميرا، وما رأي من وما رأيكم في من يقول إنها جائزة وإن ذلك مجرد ظل، وما حكم التصوير بالفيديو؟
التصوير الكلمة بالكاميرا بالليل كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: إن أصحاب أهل الصلاة عذبوا يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. ولما رأى سترة عند عائشة في التصاوير هتك، وقال: إن أصحاب أهل الصلاة عذبوا يوم القيامة، هو ستر. فدل على أن السورة في الستر وفي القرطاس مثل السورة المجسمة، يجب الحذر منها لأنها مضاهة لخلق الله، فلا يجوز فعل ذلك ولا السهو في ذلك. لكن إذا كان في شيء يمتحن فلا حرج، إذا كانت الصورة في بساط أو كرسي يمتحن فلا حرج في استعمالها، أما فيما يلبس أو يعلق لا يجوز. أما البساط لا، ليس لك التصوير مطلقا لا بالبساط ولا غيره، لكن لو بريد وبساط في صورة أو كرسي في صورة لا يضر، يعني يمتحن يوطى. ولهذا قلت عائشة رضي الله عنها: فاتهم من ذلك سر رسالتين كان يرتبط بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حي ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتاخر عليه، فخرج يرتقب فاذا هو بجبرائيل فساله عن مال من الدخول، قال: ان في بيتي تمثالا وقراما فيه سوره وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ من وسادتان توطعان وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر بقطع رأس التمثال، وأمر بجعل الست وشادتين توطعان، وأمر بإخراج الكلب، وكان جلبا تحت نرض لهم أدخله بعض أدخله الحسن والحسين وكان صغيرين. فالمقصود أنه إذا جعل غرام الست في الصورة، جعل وسادة أو فراش أو مخدة تمتهن فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سؤال يا سماحة الشيخ في صلاة الجنازة، وتعلمون كثرة الصلاة على الجنائز في هذا الجامع. السؤال يقول: هل إذا صلى الإنسان على أكثر من جنازة في وقت واحد يحصل له الأجر أنه له قراط أم عدة فراغيث بحسب عدد الجنائز؟ أفتون مأجورين.
الله سبحانه وتعالى من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى فله قراطان. فالذي يحضر الصلوات على الجنازة له بكل جنازة قراط، وباتباعها قراط ثاني. وإذا صلى على عشر صار له عشرة قراطين في الصلاة وعشرة قراطين في اتباعها. هذا فضل من الله وجود وكرم من سبحانه وتعالى. صيغ يا رسول الله وما قراط؟ قال: مثل جبل أحد. يعني أمر عظيم، فضل الله واسع جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يكثر في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد إشاعة بعض الشباب للقصص والأحداث التي تحصل في المجتمع، بأن يقول مثلا: رأيت امرأة متبرجة وفيها كذا وكذا وحصل كذا من الشباب. فهل إشاعة ذلك في المجالس من إشاعة الفاحشة؟ ومن المعلوم أن نيتهم صالحة، حيث يقولون: إننا نحذر من الفساد ولننبه أن الأمر خطير، فما توجيهكم في ذلك؟
إذا كان مثل هذا الإخوان من باب التواصي بإنكار المنكر لا يضر، أما إذا كان من باب إشاعتها حتى يتسهل الناس بالمنكر وحتى يكون له سبيل هذا لا يجوز. أما إذا كان الإخوان يحثهم على إنكار المنكر في السوق الفلاني في المحل الفلاني يتواصلون بإنكار هذا المنكر هذا لا بأس، من باب التعاون البر والتقوى. أما إشاعتها من دون إنكار هذا شر، ومعناه الدعوة إلى البلاء والكساد، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة؟
يتسامح فيها، تقطعت يتسامح فيها لأنها قد لا يتسر ومدة قليلة، ولا حرج في كون الصفوف كثيرة وغير كاملة. إذا تيسر وصلها فهذا أحسن على قاعدة، وإذا ما تيسر فيروى عن بعض الصحابة توزيع أتباع الجنازة على صفوف وإن كانوا قليلين، ويتعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى من الجنازة يصلي عليها ثلاث صفوف إلا أوجبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهي صفوف ثلاثة وإن كانوا قليلين. ولكن إذا تيسر أن يواصل الصفوف وأن يكبر الصف الأول فالأول كما في الصلاة هذا أبلغ وأحرى. نعم.
تسوية
يسوى الصف، يسوى لا يتقدم بعضهم على بعض، تسوية لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان، هل من كلمة بمناسبة قرب هذا الشهر الكريم؟
نعم، نوصي إخواننا جميعا بسؤال الله أن يمن عليهم بإدراكه وقيام وصيام نهاره وقيام ليله. ثاني يسأل ربه أن الله يبلغه هذا الشهر العظيم وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا وحسابه. يسأل ربه يرضى إلى الله جل وعلا أن يعينه على كل خير، وأن يبلغ صيام رمضان وقيامه، وأن يعينه على أداء حق الله وعلى ترك معصية الله، وهكذا. يسأل الله أن يسهل له الحج، أن يسهل له العمرة، أن يعينه على بر والديه، على أداء حق زوجته، على أداء حق أولاده. يسأل الله أن يعينه على أداء حق جيرانه. يسأل رب كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من الناس من يقول إن هذه الأمطار التي نزلت على الجزيرة العربية بسبب الكوكب الأخضر، ويستشهد بقول الغرب الذين يقولون إن الأمطار ستستمر لمدة 10 سنوات بسبب الكوكب الأخضر، ما تعليقكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا أقول باطل فاسد، وليس عند الكواكب خضر، بل الكواكب مسخرة مدبرة مسيرة، خلقها الله زينة للسماء ونظيمة للشياطين وعلامات كذابها، من تأول في غير ذلك فقد أخطأ وضل عن السبيل. والله هو الذي ينزل الأمطار بقدر ما له حكمة بالغة في تعليمها وفي الجد وفي الخصب، له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مطر الناس على المطر بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. ولما خطب صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الفجر يوم الحديبية قال: قال أخبركم ما قال ربكم، إن ربكم قال أصبح في أثر مطر، إن أصبح من عبادي يوم يوم بكافر يوم يوم بكافر، فأما من قال مطلنا بخلافاته فذلك مؤمن بساهر بكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بهم يوم بكوكب. فالكوافر ليس عندها حل ولا عقل، بل هذا كله بيد الله جل وعلا، وإنما يسيرها لما بين سبحانه وتعالى. ولقد زينا السماء بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، والطرق علامات.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى عند بعض الصالحات وحتى ذلك عند بعض الصالحات، فما توجيهكم في ذلك؟
هذا منكر لا يجوز، رسول الله علم نامصة ومتنمصة من كبائر الذنوب، فلا يجوز شعر النمص، بل يجب ترك الحواجب ولا متعرض لها بالنمص ولا بقص ولا بغيره. الرسول لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستغصنة، ولعن المصورين، ولعن أكل الربا والنكر، فلا يجوز تعرض لهذه الذنوب، فلا يجوز النمص من الحواجب، ولا يجوز أكل الربا، ولا التصوير، ولا الوشم، وهو طعن اليد أو الرجل أو غيرها بما يخرج الدم ثم يوضع على شيء من أنواع الأصباغ حتى يوشم في يده أو وجهه أو نحو ذلك. كل هذا منكر.
أحسن الله إليكم، سائل يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه، علما أن السؤال هذا وجه إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين فطلب بعض السؤال على سماحتكم، أفتونا مأجورين. يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه علما أو تكشف له علما أنه سئل الشيخ محمد العثيمين عن ذلك فطلب بعض السؤال على سماحتكم، أفتونا جزاكم الله خيرا.
نعم أرضى كالنسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزوجة أبيك محرم وزوجة جدك محرم سواء من النسب أو من الرضاع، فإذا صار هذا الولد رضيعا من أمك فله أن ينظر إلى زوجة أبيك الأخرى لأنها زوجة أبيه، وهكذا زوجة جده من النسب والرضاعة، وهكذا أبو المرضعة أبوه من الرضاعة، هكذا جده من الرضاعة جده من الرضاعة، وهكذا المقصود كالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن أولاد أبيك من النسب يكشفون عن زوجاته كلهم لأنهن زوجات أبيه، فهكذا الرضاعة. يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، آباء من الرضاعة أو النسب جميعا، يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، وهكذا الأبناء.
يكثر السؤال يا سماحة الشيخ في هذا الجامع عن كيفية قضاء صلاة أو تكبيرات الجنازة عند إدراك الإمام في تكبيرة الرابعة أو الثالثة، كما توجيه؟
الأرجح أن ما يقضيه هو آخر صلاة وما يدركه أول صلاة في الفريضة والجنازة، فإذا أدرك مع الإمام في الصلاة الثالثة والرابعة فهما أول صلاة والذي يقضي آخرها، وفي الجنازة إذا أدرك الثالثة والرابعة فهما أول صلاة، يقرأ إذا كبر الفاتحة ثم إذا كبر الثاني الذي الرابعة الإمام يصلي على ذلك، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم بحاله.
ولا حملت الجنازة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يصلي المريض وإذا كان المريض لا يستطيع الحركة وإذا تحرك تعب كثيرا، والسرير الذي ينام عليه في المستشفى في غير جهة القبلة، فكيف يصلي هذا المريض؟
يصلي بالإمام والسرير يعدل أو هو يعدل، إما السرير يعدل ولا هو يعدل من القبلة، الذي حول من المادورين يعدلون إلى القبلة أو يعدل السرير القبلة، يجب على يصلي على حسب طاقته قائما او قائدا او على جنبه على حسب استطاعته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن المريض قال صلي قائدا صلي قائما فان استطعت قائدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا. والسبيل يعدل الى قبله او يعدل المريض الى قبله. فان لم يتيسر ذلك وخاف فوت الوقت ما عندها يعدل صلى على حاله صلى على جهته اللي هو عليها فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان المريض لا يستطيع يتعدل فصلي على حاله اذا لم يزل عند من يعدله او يعدل السبيل.
احسن الله اليكم. السؤال الاخير يقول ما نصيحتكم يا سماحه الشيخ الى النساء في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه تنوع العباءات المزركشة والمزخرفة والتي تشف الجسم فما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعيد
يقول ما نصيحتكم إلى النساء في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه العباءات المزركشة والمزخرفة والشفافة ولبس العباءة مثلا على الكتف والنقاب الذي تكشف المرأة فيه العينين فما توجيهكم في ذلك؟
نصيحة لجميع النساء أن يتقين الله وأن يحذرن جميع ما يحدث الناس من ملابس وغيرها. يجب أن يتقين الله وأن يستر من ستر الله وأن يحذرن كل شيء يسبب فتنة من ملابس جميلة تظهر للناس أو تشبه بالرجال بسببها الكتفين أو إظهار الوجه أو بعض الوجه أو النقاب الذي يظهر ما العينين وما حولهما يفتن الناس او جعل شيء في العينين من الكحول الذي يفتن الناس اذا اظهرت العين والنقاب. يجب الحذر من كل فتنه. يجب على المراه ان تحذر الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات.